الذنوب تميت القلوب ويقطعها كل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.
قد أفلح من زكاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. لازلنا أيها الأحبة نتحدث ونعلق على هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذا الكتاب كما تقدم من الكتب العظيمة التي تبني سلوك المسلم وتقيم قلبه وتجعل قلبه مستقيما على طاعة الله جل وعلا. المؤمن بحاجة إلى أن يبني عقله وأن يبني روحه وأن يبني جسده، ومن أعظم ما تبنى به القلوب هو أن نطهرها بطاعة الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأعظم ما تزكى به القلوب هو طاعة الله جل وعلا، وأعظم ما تدنس به الأرواح هو معصية الله جل وعلا. وقد سبق وتقدم معنا الكثير مما يتعلق بآثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد، وما تفعله الذنوب والمعاصي إذا استوطنت في قلب العبد. من آثار الذنوب والمعاصي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن بحاجة في هذا الأثر تحديداً أن نستشعر ما ورد في القرآن وما ورد في السنة، لأننا أحياناً نصاب بالغفلة، فتكون هذه الغفلة سبباً في حرماننا من العلم والخير الذي يسوقه الله جل وعلا لنا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. كم من علم يبث بين الناس فلا يستشعر الناس قيمته إلا إذا وفقهم الله جل وعلا لذلك، أو لا قدر الله إذا أدركوا غيره. ولهذا فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته التي بعث بها إلى أهل الزلف ذكر فيها: ولو تعلمون من التوحيد ما أعلم لكنت في قلوبكم أحب إليكم من أهليكم ومن والديكم وأنفسكم. لماذا؟ لأنه أدرك حقيقة التوحيد فأراد أن يبثها للناس. من مظاهر أو من آثار الذنوب والمعاصي كما تقدم، آثار الذنوب والمعاصي قد يكون الأثر على القلب، وذكرنا جملة من هذه وسنأتي بجملة أخرى. وقد يكون الأثر على العقل، وسيأتي أيضا الحديث عنه، وقد يكون الأثر على جسد الإنسان، الله عز وجل لا يبارك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الطاعة سبب في بركة العمر، والمعصية سبب في محق بركة العمر. وقد يكون أثر هذه المعصية، قد يكون أثر هذه المعصية على الناس من حولك. الله عز وجل يقول في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أثر الذنب والمعصية قد يكون في الماء، قد يكون في الهواء، قد يكون في البيئة من حولنا، قد ترى أثره في ابنك، في ولدك. إن العبد ليعمل الذنب، يقول: إني لأعمل الذنب فأرى أثر ذلك في خلقي، زوجتي ودابتي. الله عز وجل لا يبارك لمن يفعل الذنوب والمعاصي، فيريه بعض الأمارات والعلامات لعله أن يتوب ويراجع نفسه. ما معنى هذه الآية؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال بعض المفسرين: إن البر في هذه الآية هو البر المعروف، صحراء، والبحر المراد به الجزر التي تكون في البحر. وأكثر العلماء على غير هذا المعنى، فيقولون المراد بالبر هو الصحراء والأخبية والخيام، والمراد بالبحر هذا البر، والمراد بالبحر في الآية هي القرى والأرياف التي يجري فيها الماء، هي القرى والأرياف التي يجري فيها الماء. والله جل وعلا سمى الماء العذب بحرا، كما في قوله جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فسمى الله عز وجل البحر بحرا، وسمى النهر بحرا سبحانه وتعالى، وفي ذلك آيات أخرى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إما أن تكون الذنوب والمعاصي هي سبب في ظهور الفساد في البر والبحر، وإما أن المراد بالفساد في هذه الآية هي الذنوب والمعاصي، فتكون اللام في قوله عز وجل ليذيقهم لام التعليل، أي بسبب فعلهم الذنوب والمعاصي والإفساد في الأرض يذيقهم الله عز وجل بعض ما عملوا. ولاحظ قال بعض ما عملوا، وإلا فلو أذاقنا الله عز وجل من العقوبة بقدر الذنوب التي لدينا لما بقي أحد، لما بقي أحد. وهذا أيضا دليل على رحمة المولى جل وعلا بنا. وهذا أثر المعصية في البر والبحر يظهر في أمور كثيرة. الإمام أحمد، ولاحظ هذا المعنى، في مسنده يقول: رأيت في بعض خزائن بني أمية، رأيت في بعض خزائن بني أمية صرة فيها حنطة الحبة الواحدة منها بقدر نواة التمر، كتب عليها: كان ينبت هذا في زمن العدل، كان ينبت هذا في زمن العدل. فإذا أطاع العباد ربهم جل وعلا بارك الله لهم فيهم، في أهليهم وفي أموالهم وفي خيراتهم وفي أرزاقهم وفي كل ما حولهم. تلاحظون لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يخرج رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مطابق لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وذكر بعض البركات التي تكون في الأرض، قال: وإن الرمانة لتكفي العصابة من الرجال وإنهم ليستظلون بقحفها، بكسر القاف، وهي قشر الرمان من عظمتها ومن حجمها. وهذا دليل على أن العدل وطاعة الله جل وعلا تؤثر في الناس وفيما آتاهم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد لقيت جماعة من أهل الصحراء من كبار السن فقالوا إننا نعهد حجم النبات بغير الحجم الذي نراه الآن، فكلما أحدث الناس ذنباً ابتلاهم الله عز وجل بعقوبة حتى يكون عقوبة لهم في الدنيا، وأيضاً للقلوب الغافلة تنبيهاً لعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من آثار الذنوب والمعاصي أنها تفسد على الناس دنياهم، هذا شيء من آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد، نذكرها لنجتنب هذه الذنوب والمعاصي. كما قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رأيت الذنوب تميت القلوب ويقطعها ذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.